بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا إن البلاغة في اللغة بمعنى الوصول والانتهاء، وفي الإصطلاح عرفوا البلاغة بأنها إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، وهذا معنى إن البلاغة تعمل على توصيل المعاني إلى القلوب والتأثير في النفوس ونفوس المخاطبين باختيار أساليب بلاغية ومناسبة وألفاظ فصيحة حتى يكون الكلام جميل في ألفاظ ومعانية محكم التأليف وحسن النظم، ويقال في موطن مناسب لأشخاص يخاطبون مناسبين. هذا المعنى الاصطلاحي. المصنف شرح هذا المعنى الاصطلاحي حينما عرف البلاغة بأنها تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها أثر في النفوس. هذا الكلام يتلائم ويا موطن مناسب يقال فيه ولأشخاص مناسبين يخاطبون. نعم، ثم بعد ذلك حاول المصنف يبين أهمية البلاغة. نعم، أحسنتم، صحيحة يعني هاي يعني إضافة إلى كونها موافقة لقواعد النحو وقواعد الصرف، لابد أن تكون فصيحة جليلة واضحة، واضحة المعنى بينة. هذا معنى الصحة المقصود بها هنا، يعني موافق لقواعد لقياس النحو والصرف، يعني إضافة إلى ذلك، إضافة إلى ذلك تكون حسنة بينة. نعم، لها تأثير في النفوس. هذا الكلام يطلق في موطن مناسب لمخاطبين مناسبين، على يعني الأشخاص الذين يخاطبون لابد أن يكون مراعاة فيهم المقام الصحيح، والأشخاص اللي يتوجه لهم الكلام اللي يناسب مقامهم. نعم، ثم بعد ذلك المصنف الآن راح يستعرض أهمية البلاغة، راح يبين إنه البلاغة هي فن من الفنون. هذا الفن يعتمد على صفاء وقابلية واستعداد فطري موجود عند النفس، من خلاله يستطيع أن يدرك الجمال، يبين يتمرس على الأساليب ويتمرن عليها حتى يكون عنده ذوق وقوة إدراك وقوة إدراك فني. من خلالها راح تنشط عنده الموهبة، وهذا ما يحصل إلا من خلال أنه الطالب يمرس نفسه على قراءة طرائف الأدب، يعني ينظر إلى بعض النصوص الأدبية، يقرأ شيء من الشعر حتى يتذوق البلاغة، لأنه الذوق هو بمعنى القوة الإدراكية. القوة الإدراكية من تتأتى؟ تتأتى من الممارسة والتمرين. الممارسة والتمرين تكون من خلال الاطلاع على النصوص الأدبية، الشعر مثلا اللي ذكر عن العرب، حتى يتذوق من خلال أساليب الأدب، وتصبح عنده ثقة بنفسه أنه يستطيع أن يحكم في مواطن الحسن أنه هذا كلام حسن فيه قوة بلاغة وفيه قوة فصاحة تؤثر على النفس، وكذلك يحكم على بعض المواضع والنصوص أنها قبيحة، يعني ليست فيها ذاك الحسن في إيصال المعاني إلى النفس أو التأثير في النفوس. وإضافة إلى ذلك المصنف راح يحاول يشبه البليغ بالرسام. الرسام إذا أراد أن يرسم لوحة راح يختار ألوان مناسبة حتى يكون مظهر اللوحة جميل خلاب يأثر في المقابل ويسحر العيون ويفتنها. يقول البليغ كذلك، إذا أراد أن يؤثر في المقابل أو يسحره أو يفتنه لابد أن يحاول يختار كلمات مناسبة. هاي الكلمات المناسبة تكون ألفاظها وأساليبها خفيفة على السمع، ويستطيع من خلالها التأثير على السامعين. فبالتالي عناصر البلاغة راح تجتمع بالكلام من خلال اللفظ والمعنى، ويألف من خلالها ألفاظ يمنحها قوة وتأثير وحسن وجمال، ويحاول البليغ أن يختار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام، لأن قلنا البلاغة مراعى فيها أن كل كلام لموطن والذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون، يعني على مستوى كما قلنا، هل أنت تخاطب مستوى علماء، رؤساء، مستوى ناس بسطاء، رعية، هذا يختلف، فمقام الخطاب يختلف إلهم. نعم، حتى بالتالي يكون الكلام البليغ باختيار الأسلوب المناسب إلى حسب مواطن الكلام إلى أثر ووقع في حال السامعين. فرب كلمة كما يقول كلمة هي حسنة في موطن، لكن أصبحت كلمة مستهجنة نابية مرفوضة ومستكرهة عند الآخرين، لأن أنت تستعملها في موطن آخر. فلهذا يجب أن يراعى حال الموطن وحال السامعين حتى يكون له تأثير عليهم. ثم بعد ذلك يذكر لنا المصنف أبيات من الشعر، أن الأدباء كرهوا ذكر كلمة أيضا في الشعر. لماذا؟ لأن كلمة أيضا كلمة نثرية يستعملها العلماء، ما يستعملها الأدباء في شعرهم. لكن يذكر لنا أبيات لشاعر ذكر بكلمة أيضا، وهاي كلمة أيضا لها تأثير ووقع في النفس. راح نقرأ إن شاء الله هذه الأبيات ونبين هذا الموطن. ثم بعد ذلك راح يذكر المصنف إذن من هذا التقديم اللي قدمه، لابد أن حتى يكون الكلام عنده حسن ويكون الكلام عنده جذب ويفتن ويسحر، أنه لابد أن يقع في مكان المناسب. إذا وقع في مكان غير المناسب راح يسقط عن حد البلاغة ويكون عرضة لنقد الناقدين. ومن أمثلة ذلك راح يذكر لنا أيضا قول المتنبي وما بعده من أقوال الشعراء. الآن نطبق هذا المقدار اللي مبين بأهمية البلاغة. قال: فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنا من الفنون. الفن هو الأسلوب المهاري الذي يحتاج الممارسة فيه والتدريب لكي يحكم ويستطيع الإنسان قادر على التحكم فيه. يعتمد على صفاء الاستعداد الفطري، يعني يعتمد على النقاء اللي موجود، والاستعداد بمعنى القابلية الفطرية، يعني الموجودة في فطرة الإنسان، يعني جلبة الإنسان، ودقة إدراك الجمال، كيف يستطيع أن يكون دقيق إنه يدرك مواطن الجمال، وتبين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب. وللمرانة يد، المرانة يعني تمرين النفس، يد يعني قوة، لا تجحد يعني لا تنكر في تكوين الذوق الفني، في تكوين وتأسيس الذوق. الذوق قلنا هو القوة الإدراكية موجودة في النفس اللي تستطيع أن تعرف مواطن الجمال، هذا يسموه الذوق، قوة إدراكية موجودة في النفس. هذا الذوق بمعنى الذوق الفني. وتنشيط المواهب الفاترة، يعني الفاترة يعني الضعيفة، الشخص اللي عنده موهبة ضعيفة إذا مرن نفسه من خلال التمرين راح يصير عنده ذوق، ومن خلال الذوق راح تقوى الموهبة مالته، فبدل ما تكون فاترة ضعيفة راح تكون قوية. ولا بد للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائف الأدب. صحيح الطالب عنده استعداد وقابلية وإمكانية في داخله، كل إنسان عنده قابلية وإمكانية واستعداد فطري قادر على الوصول، لكن هذا يحتاج إلى ممارسة وتمرين. كيف ذلك؟ يقرأ طرائف الأدب والتملؤ من نميره الفياض، يعني يستطيع يطلع على النصوص الأدبية، قصائد الشعر، ويتذوق الأساليب البلاغية والفصاحة اللي تنقل بالألفاظ وإيصال المعاني. هذا التمرين، تمرين النفس، راح يسوي عنده ويكون ذوق وقوة إدراكية لمعرفة البلاغة. ونقد الآثار الأدبية والموازنة بينها، يعني مو فقط يقرأ، يعرف هو يختار أنه هذا حسن، هذا قبيح، هذا فيه إيصال المعنى، هذا ما فيه إيصال للمعنى، هذا يسمون النقد، هذا راح ينقدهن. والموازنة بينها، وين يعرف مواطن الحسن والمواطن القبح، وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إلى الحكم بحسن ما يراه حسنا وبقبح ما يعده قبيحا، بحيث تصبح عند ثقة بنفسه أنه يقدر يحكم على هذه النصوص أو القصائد الشعرية أنه هذه حسنة هذه قبيحة. وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام إلا أن هذا يتناول المسموع من الكلام، وذلك يشاكل بين المرء من الألوان والأشكال. الآن المصنف راح يعقد مقارنة بين الرسام اللي يرسم بريشته وبألوانه الصورة وبين البليغ. أما في أنه ماكو فرق بيناتهم غير أنه البليغ يتناول المسموع من الكلام، يعني يتناول ألفاظ تسمع لينقل من خلالها معاني، والرسام يتناول الفرشة مالته حتى يرسم الصورة وينقل المعنى الجمالي. كلاهما هم يشتركون أنه يريد ينقلون معاني، ذاك ينقل المعاني عن طريق الرسم، وهذا ينقل المعاني عن طريق الكلام المسموع. نعم. فالرسام إذا هم برسم صورة، إذا هم يعني أراد أن يرسم صورة، فكر في الألوان الملائمة لها. يا هي الألوان المناسبة اللي يختارها، لأنه تعرفون بالصور الجمالية كل لون له معنى في نقله. اللون الأزرق غير اللون الأحمر، اللون الأحمر ينقل المعنى الصارخ الحماسي، اللون الأزرق ينقل اللون الهادئ مثلا المعنى، المعنى الهادئ، وهكذا. فيختار ألوان ملائمة تنقل المعاني، ثم في تأليف هذه الألوان بحيث تختلب الأبصار وتثير الوجدان. كيف إنه هاي الألوان إذا تناسقت وتألفت بوجود مناسبة بينهما، كيف راح تختلب الأبصار؟ تختلب مأخوذة من الخلاب، يعني تجذب وتفتن وتسحر البصر، وتثير الوجدان، يعني تثير الأحاسيس الداخلية عند الشخص اللي ينظر إلى هذه الصورة. والبليغ إذا أراد أن ينشئ قصيدة أو مقالة أو خطبة، فكر في أجزائها ثم دعا إليه من الألفاظ والأساليب أخفها على السمع. كذلك البليغ الهدف من إنشاء قصيدة أو مقالة أو خطبة أنه يريد ينقل معاني، من خلال هاي المعاني يسحر ويفتن ويخلب المقابل بأسلوب بلاغي يؤثر وقع على النفس. فلهذا هم راح هو حاله حال الرسام، مثل ما الرسام يختار الألوان المناسبة اللي تثير في المقابل وتجذب بصره، هو أيضا راح يختار الكلمات المناسبة اللي تحوي على الأساليب والألفاظ الخفيفة على السمع حتى تجذب السامع. إذن الرسام يحاول يجذب من خلال الأبصار، والبليغ يحاول يجذب من خلال الكلام. وكيف يختار الكلمات اللي أكثرها اتصالا بموضوعه؟ يعني إذا هو عنده مثلا مدح يختار كلمات مناسبة للمدح، إذا هو عنده رثاء يختار كلمات تناسب الرثاء، يعني مثلا تخليد المتوفى أو تعزية أهل المتوفى. إذا عنده مواطن حماس كيف يختار كلمات تفيد الجهاد، تثير النزعات، هذا يفيده. إذا عنده مواطن ذم شنو الكلمات المناسبة للذم اللي يختارها، وهكذا. هذا يختلف حسب المقام. ثم أقواها أثرا في نفوس سامعيه وأروعها جمالا، الكلمة اللي يختارها تكون قوية لها تأثير في النفس ولها وقع من الجمال. فعناصر البلاغة إذن لفظ ومعنى، هذا اللي احنا قلنا البلاغة تتناول ماذا؟ الألفاظ والمعاني، هم ألفاظ صحيحة فصيحة وهم معاني تنقل من خلال هذه الألفاظ. هاي أولا تأليف الألفاظ، يعني إيجاد التأليف هو جمع الكلمات والألفاظ مع وجود مناسبة ملائمة بينهما، هذا رح يمنحها قوة وتأثير وحسن، هم قوية وهم حسنة وليست قبيحة، وهم لها تأثير في النفس. ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال السامعين والنزعة النفسية التي تمتلكهم وتسيطر على نفوسهم. من يختار هاي الكلمات يوجد تأليف بأسلوب، هذا الأسلوب يكون حسب المكان والموطن المناسب الذي يقوله فيه. وهاي إحنا اللي قلنا وضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب، وحسب حال السامعين اللي يسمعونه، لابد يخاطب الناس على مقدار عقولهم وفهمهم، لابد يراعي المقامات والمواقف المختلفة اللي لأجلها يقال الكلام. مثل هذا مقام مدح، ذم، رثاء، فرح، سرور، حزن، هذا يختلف. موطن جهاد، حرب، موطن سلم، هذا يختلف، كل كلمة تناسبة. والأشخاص اللي يخاطبهم يراعي أيضا مستواهم حتى يثير النزعة النفسية في داخلهم ويتأثرون بكلامه. فربما كلمة حسنت في موطن ثم كانت نابية مستكرهة في غيره. رب هاي كلمة تدل على التقليل، في بعض المواطن القليلة أكو كلمة هي حسنة وليست قبيحة عندما تقولها في موطن ومكان، لكن إذا قلتها في مكان آخر تصبح كلمة نابية. الكلمة النابية أو اللفظ النابي هو اللفظ المستهجن اجتماعيا المرفوض، مثل كلمات السب أو الشتم أو التحقير. لعله كلمة تقولها في موطن هي ليست فيها تحقير، ولكن لو قلتها في موطن ومكان آخر حسبت تحقيرا. وراح نذكر أمثلة لذلك، بعض الكلمات ذكرت ليست تحقيرا لكن مقام السامعين اعتبروها تحقيرا لهم. نعم. ومستكرهة يعني تكون مكروهة على السمع من قبل السامع. وقديما كره الأدباء كلمة أيضا وعدوها من ألفاظ العلماء. طبعا أكو أساليب بالكلام، مرة أكو أسلوب نثري ومرة أكو أسلوب شعري، أكو كلمات تناسب الأدباء، لأن الأدباء من يختارون الكلمات؟ يختارون الكلمات اللي إلها أثر في النفس، اللي إلها وقع تأثر في نفوس السامعين، ما يختارون الكلمات الجافة. أيضا الأدباء اعتبروها كلمة علمية جافة ما بها تأثير وقع على النفس، فلهذا ما كانوا يستعملوها في نثرهم أو شعرهم. لكن قال فلم تجري بها أقلامهم في شعر أو نثر، ما ذكروها في شعرهم أو نثرهم، اعتبروها كلمة علمية جافة ما بها أثر ووقع على النفس. حتى ظهر بينهم من قال، يعني حتى ظهر من بين هؤلاء الأدباء من قال هذه الأبيات الشعرية وذكر فيها كلمة أيضا، وكلمة أيضا اللي ذكرها إلها روع أو حسن في نفس الأديب. هذا القائل هو منه؟ أبو الحسين أحمد ابن محمد النور البغوي البغدادي، هذا هو أحد أئمة الصوفية، هو في أصله كان شاعر من مدينة خراسان. هاي الأبيات اللي ذكرهن هذا الأديب أبو الحسين البغوي هي كلمات يحاول يتناجى هو بين نفسه المملوءة بالحزن مع حمامة، هذه الحمامة تجدو وتبث همها وحزنها، فهو يحاول يشاركها في همها وحزنها. فهنا الشاعر راح يحاول يعقد مقارنة بينه وبين هذه الحمامة، فالحمامة تجدو وتذكر همها وحزنها من خلال صياحها، وهو راح يشاركها هذا الهم والحزن فيه، فهم مشتركين بالوجدان بيناتهم وراح يعقد مشاركة بيناتهم. خلنا نقرأ ماذا قال. قال رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنن ذكرت ألفا ودهرا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني فبكائي ربما أرقها وبكاءها ربما أرقني ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني غير إني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. هنا رب هاي كلمة تدل على التقليل، ورقاء يقصد بها الحمامة اللي لونها أبيض ويميل إلى السواد، في الضحى يعني في وقت الضحى اللي هو الوقت اللي ترتفع به الشمس بعد في وقت الصباح، ذات شجو يعني ذات هم وحزن، صدحت يعني رفعت صوتها بالغناء في فنن، الفنن يعني الغصن، فهذه الحمامة وقفت على غصن وبدت تهتف وتصيح وتبث همها وحزنها وتصدح وترفع صوتها بالغناء. ذكرت ألفا ودهرا سالفا يعني فبكت حزنا فهاجت حزني، يعني بدت تذكر الألف يعني الشخص الأليف القريب، يعني ذكرت الأحباب اللي تألفهم وذكرت الأيام السابقة لهم فبكت. وأنا أيضا هي أيضا هذه الحمامة هاجت حزني وأني بكيت معاها، فبكائي ربما أرقها يعني بكائي ربما سهرها وبكاءها ربما أرقني، يمكن أني هي من بكاءها ربما فبكائي ربما أرقها. أنا من بكيت ربما هي أرقت وأصحت عندها سهر، وربما هو بكاءها أرقني وسهرني. ولقد تشكو فما أفهمها، يعني هي تبث همها وحزنها وشكواها بلغتها، وأنا أبث همي وحزني وشكواي بلغتي. ونعم فقد هي تشكو فما أفهمها، ولا أنا أشكو وهي لا تفهمني، غير إني بالجواء أعرفها، يعني غير إني بالحرقة والشدة والحزن أعرفها من خلال نوع من خلال شجوها وبث همها وحزنها. أنا أعرفها، هي عندها حرقة وشدة من الوجد، وأنا كذلك أيضا أشترك معها إنه عندي حزن وحرقة من الوجد. هنا وين الأسلوب البلاغي؟ قال غير إني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. تلاحظون الشاعر من عقد المقارنة بينه وبين الحمامة، ذكرت ألفا ودهرا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني، يعني هي من حزنتان أم حزنت هذا هم أيضا، لكن ما ذكر كلمة أيضا. ثم قال فبكائي ربما أرقها وبكاؤها ربما أرقني أيضا، يعني هي يمكن من تبكي آني أسهر، وآني وربما آني من بكائي هي اللي تسهر هي أيضا. هاي عقود طبعا، أيضا هاي جاي تشترك بالأبيات. ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني، هي من تشكو أنا ما أفهمها، وأيضا أنا من أشكو هي ما تفهمني أيضا. لكن لحد الآن مع وجود المشاركة بين حال هذا الشخص الحزين مع حال الحمامة الحزينة، لحد الآن لم يذكر كلمة أيضا، مع أنه أكو وجوه اشتراك تصلح أن يذكر فيها كلمة أيضا، إلى أن ترك كلمة أيضا إلى البيت الذي قال فيه غير إني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. يعني انتظر إلى البيت الذي يذكر فيه الحرقة وشدة الوجد، هذا اللي ذكرها، قال إحنا نشترك أنا وياها بالشدة والحرق والحزن، فترك كلمة أيضا إلمن لهذا البيت، مع أنه لم يضع كلمة أيضا في الأبيات السابقة، مع أنها تصلح لذلك لأن تقتضي مشاركة بين السامع والحمامة، ولكن ترك كلمة أيضا إلى أن استعملها في البيت الذي فيه الحرقة وشدة الوجد. وهذا كما يقول المصنف فوضع أيضا في مكان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غيرها. تلك الأبيات فيها مشاركة، لكن لو وضع كلمة أيضا ربما عاب الأدباء عابوا عليه ذلك، لكن لما وضعها عند الجواء أنه أنا عندي حزن وحرقة وشدة وهي أيضا عندها حرق وشدة وحزن، يقول هذا الكلام المكان اللي وضع به كلمة أيضا مقبول وله أثر من الروعة والحسن، وكان لها يعني كلمة أيضا من الروعة والحسن في نفس الأديب ما يعجز عنه البيان. طبعا ورب كلام كان في نفسه حسنا خلابا حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغة وكان غرضا لسهام الناقدين. هذا اللي احنا قلنا، البلاغة تراعي المكان المناسب والقول المناسب، تراعي البلاغة الأسلوب المناسب للمخاطبين، هذا اللي يعبرون عنه علماء البلاغة برعاية مقتضى الحال، وكذلك تهدف البلاغة للتأثير بنفوس المخاطبين من خلال استعمال الكلام الفصيح المناسب للمخاطب المناسب. فلهذا المصنف يبين ربما أنه أكو كلام هو حسن ليس قبيح، خلاب يعني جذاب يفتن فيه السحر، لكن إذا جاء في غير مكانه مثلا كلمات مدح تقال في موطن ذم، كلمات فرح تقال في موطن حزن، أو كلمات حزن تقال في موطن فرح، هي كلمات حسنة خلابة لها تأثير بالنفوس، لكن استعمالها في المكان الغير المناسب راح يسقطها ويخرجها عن حد البلاغة وتصبح عرضة لسهام الناقدين، ياهو يأتي ينقدها يقول إنه هاي الكلمة ليس فيها بلاغة لأنها قيلت في مكان غير مناسب. ومن أمثلة ذلك قول المتنبي لكافور الأخشيدي في أول قصيدة قصيدة مدحه بها. كافور الأخشيدي هذا أمير كان في مصر، والمتنبي كان يأتي يمه ويذكر له قصائد شعر. تعرفون المتنبي كان يطلب الرؤساء والملوك والسلاطين ويمدحهم لغرض الحصول على مكانة أو منحة مالية، فكان أيضا يأتي يم هذا كافور الأخشيدي. وهذا كافور الأخشيدي مع أنه معروف أنه عنده فطن وذكاء وحسن سياسة، قال في حقه المتنبي في قصيدة يمدحه بها: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. طبعا كفى بك، يعني هذا كفى بك يعني كفاك، هذه الباء هي باء زائدة للتوكيد. داء يعني مرضا، أن ترى الموت شافيا يعني كفاك داء رؤيتك الموت. طبعا الشاعر من يذكر أسلوب بالمدح ما يذكر به المرض ولا يذكر به الموت، يعني يقول لك كفاك أن يكون عندك مرضا، هذا المرض ما يشافيك منه إلا الموت. هذا ما يناسب أسلوب المدح. أنت تمدح الشخص تقول له أنه فيك داء ومرض وهذا المرض والداء لا يشافيه إلا الموت، ما يناسب مقام المدح. إذن هذا تعريض مو مدح. تعريض يعني شنو؟ يعني يستبطن الذنب في داخله. نعم. وحسب المنايا أن يكون أمانيا، يعني كفى بالمنية أن تكون شيء أنت تتمناه حتى تتخلص من هذا الداء والمرض. إذن هذا الكلام ما مناسب في مقام المدح. يعني المتنبي من استعمله ما يناسب مقام المدح لكافور الأخشيدي، لكن في الحقيقة المتنبي ملتفت إلى هذا الأمر، يلتفت أنه هذا صحيح، هذا هذه الكلمات ما تناسب مقام المدح، بس هو ملتفت لأنه المتنبي كان ناقم على هذا الأمير. فمن كان ينقم عليه يحاول يتعرض عليه ويذكر له كلمات هي ظاهرها المدح لكن هي مستبطنة لمن؟ للذم. فالآن هاي كلمات أصبحت ليست مناسبة لمقام المدح أو مقام تذكر عند ملك من الملوك. ومنها أيضا وقوله في مدحه، عند قول آخر في مدح الكافور الأخشيدي، هو في مقام المدح قال: وما طربي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. هذه كلمة في مقام المدح. وما طربي يعني وما الطرب هو حالة تلذذ النفس من خلال الفرح بالضحك. يقول أنا ما فرحت وضحكت لما رأيتك بدعة، يعني بدعة يعني من مكان أو قول غير حق. لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب، يعني أني طربت حين رؤيتك كما يطرب الإنسان لرؤية الأمور اللي تضحك. أني فرحت ضحكا لما رأيتك مثل الشخص الذي يطرب ضحكا عندما يرى الأشياء التي تضحكه. هذا في حقيقته هو ليس مدح له، والدليل على ذلك راح نقرأ. إن قال الواحدي هذا أبو الحسن علي بن أحمد ابن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي، هذا مفسر وعالم أديب. الواحدي يقول هذا، طبعا باعتبار الواحدي أديب راح يحاول يتكلم عن هذا البيت، قال هذا البيت يشبه الاستهزاء، فإنه يقول: طربت عند رؤيتك. طربت شنو يعني؟ يعني فرحت ضحكا عند رؤيتك كما يطرب الإنسان لرؤية المضحكات. الإنسان يفرح ويضحك عندما يرى بعض الأمور التي تضحكه، مثلا يرى قرد أو حيوان يلعب أو يثير مثلا فيضحك لأجله. يقول أو مثلا سابقا كانوا العرب عندهم المضحكين. المضحكين هم شخصيات كانوا تأتي وتمارس بعض الأفعال والتمثيل حتى تضحك المقابل. يقول هنا هذا البيت يشبه الاستهزاء، لأن جعل الملك اللي هو الكافور الأخشيدي كأنه من المضحكين، بحيث أنا طربت نفسي وضحكت عندما رأيتك كأنك أنت من هؤلاء المضحكين اللي مثلا يفعلون بعض الأمور كالتمثيل حتى يضحك الآخرين. هذا استهزاء به مو في مقام مدح. قال ابن الجني ابن الجني هو أبو الفتح عثمان بن جني، هذا أحد أئمة النحو وعلماء العربية. نعم، يقول: لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت، هو ابن الجني كان معاصر للمتنبي، يقول: لما قرأت هذا البيت قلت له: ما زدت على أن جعلت الرجل قردا؟ يعني يقول له هذا البيت اللي أنت ذكرت الكافور الأرشيدي، كأنك جعلت الكافور الأرشيدي اللي هو ملك كأنه قرد، وأنت تقول: من أدخل أطرب وأضحك من نشوفك، هل أنت ترى قردا حتى تضحك لأجله؟ فهذا فماذا المتنبي؟ فضحك المتنبي، ضحك من سمع ابن الجني قال له هكذا. هذا يدل على أنه أقره على ذلك، يعني يريد يقول له، ما جابه، ما قال له أنا لم أقصد ذلك، ضحك وسكت، يعني أقره أنا من دخلت ردت أضحك عليه، ردت أضحك على الملك، ردت أستهزئ بالملك. نعم، وطبعا المتنبي إلى شهادة في حق ابن الجني، حيث يقول: ما فهم شعري إلا ابن الجني. فلهذا ابن الجني فهم المراد للشاعر المتنبي في هذا البيت، إنه كان يستهزئ ويريد يضحك فيه.
الطيب هو نفسه المتنبي؟
نعم، هو أبو الطيب المتنبي. نعم، هذا البيت قال: ما زدت على أن جعلت الرجل قردا، فضحك المتنبي، يعني أقره على ذلك. ونرى أن المتنبي كان يغلي صدره حقدا على كافور وعلى الأيام التي ألجأته إلى مدحه. يعني المتنبي ملتفت إلى أنه هذا البيت مكان غير مناسب، يعني ما يقال في هكذا مقام. فقام المدح للملك هو ليس مدح له، بل هو استهزاء وذم له. السبب في ذلك لأن المتنبي كان يصحب بعض الأمراء والملوك، فتارة يلتئم وياهم ويحبهم ويمدحهم، وتارة بعض الملوك والأمراء ما يحبهم، فيحاول طيب اللي هو ما يقدر يغادرهم ولا يترك مجلسهم، لأن الملك دائما يستدعيه ويعتبرها إهانة إذا ما حضر بمجلسه. فلهذا المتنبي كان صدره يغلي ويحاول يبث عدم قبول لهذا الملك، فلهذا هو قام يعرض له بالأبيات الشعرية. فكان صدره يغلي حقدا على كافور وعلى الأيام اللي ألجأته إلى مدحه، يعني دعته إلى أن يكون في مجلسه ويمدحه. فكانت تفر من لسانه كلمات لا يستطيع احتباسها، تفر يعني تخرج من لسان المتنبي كلمات هو ما يستطيع يسيطر على نفسه ويحبسها. يعني مثلا بعض الناس من يكره الآخرين، يكره المقابل، بس ما يصرح لأنه أنا أكرهك. المتنبي يكره بعض الملوك، لكن ما يلزم نفسه أنه يخرج كلمات تتعرض بهم، فلهذا كانت تخرج من الكلمات ويعرض بالمقابل. فكانت تفر من لسانه كلمات لا يستطيع احتباسها. وقديما زل الشعراء لمعنى أو كلمة نفرت سامعيهم، فأخرجت كلامهم عن حد البلاغة. فقد حكوا إن أبا النجم دخل على هشام بن عبد الملك وأنشده. يعني يقول المصنف هذا النوع موجود حتى عند الشعراء القدماء، كانوا تخرج من عندهم كلمات في مكان غير مناسب، أو المقام السامعين يروها أنها غير مناسبة، فبالتالي راح تخرج عن حد البلاغة، وإن كانت هي كلمات لعلها فصيحة فيها معنى بليغ، لكن مكانها ما مناسب، مقالها غير مناسب، المخاطبين اللي أمامهم أقول هاي الكلمة غير مناسب. فالبلاغة إذن مو هي فقط كلمة فصيحة أو تحمل معنى فقط، لا، لابد تقال في مقام مناسب ولمخاطب مناسب. ومن ذلك راح يذكر لنا المصنف ما حكي عن أبا النجم. أبو النجم هو الفضل ابن قدامة من الشعراء اللي كان موجودين في العصر الأموي، وإلى بعض القصائد الشعرية اللي كان ينشدها في محضر هشام ابن عبد الملك اللي هو الخليفة الأموي. هشام ابن عبد الملك ابن مروان دخل في مجلسه وأنشد هذا البيت، قال: صفراء قد كادت ولما تفعل، كأنها في الأفق عين الأحولي. طبعا صفراء يريد هو الآن يوصف الشمس، الشمس تسمى صفراء لأن لونها أصفر. قد كادت، كادت يعني قد قربت من الغياب، الشمس في الأفق من تسقط في وقت المغرب تحاول تغرب وهي لا تفعل الغروب، يعني بعدها قرصها خارج. يقول هي قربت من الغياب والغروب ولما تفعل، يعني لم تفعل لحد الآن، هي لم تغرب، فبقى قرصها لم يغرب، كأنها في الأفق، كأنها هذا كاف التشبيه الآن يريد يشبهها، هي يقول كأنها في الأفق بعضها أبيض وبعضها أسود، الجزء اللي غرب منها وسقط تحت الأفق أصبح أسود، والجزء الظاهر منها بعد ظاهر بالأفق ولحد الآن أبيض بسبب اللون الأصفر له. يقول هي كأنها عين الأحولي، الأحول هو الشخص اللي موجود حول في عينه، يعني عند يظهر عنده بياض في مؤخرة العين ويكون عنده سواد من أطراف الأماقي لعينه، فعنده بياض وسواد. يقول هذه الشمس حالها حال عين الأحولي، هم فيها بياض وسواد، فيها سواد لقرصها الذي قد غاب وراء الأفق، وفيها بياض لقرصها الظاهر ولونه الأصفر. هذا طبعا لحد الآن هو كلام وتشبيه بليغ، ما فيه شيء. الشمس قبل الغروب تكون فيها جانب من السواد وجانب مضيء، وجانب السواد وجانب البياض كذلك موجود في عين الأحولي. إذن هذا كتشبيه بليغ، تشبيه بليغ، لكن صادف أن هذا هشام بن عبد الملك كان أحول العين، فافتهم أنه هذا تعريض له، يعني هو من قال كأنها في الأفق عين الأحولي، يعني يقول كأن هذه الشمس في غيابها عينك أنت، أنت هم أحول لأنه عينك فيها سواد وبياض، كأنها الشمس حينما تغرب في الأفق فيها أبيض وأسود. فماذا افتهم هشام بن عبد الملك؟ افتهم أنه هذا تعريض إليه، فماذا أمر؟ فأمر بحبسه. إذن هاي الكلمة كلمة بليغة، توصيف وتشبيه رائع من الشاعر، لكن لأنه قالها في مكان غير مناسب ولم ينتبه أنه هشام بن عبد الملك أحول العين، فافتهم الملك أنه هذا الخليفة هشام عبد الملك، افتهم أنه هذا تعريض إليه، يعني كأنه في مقام الذم له، فلهذا أمر بحبسه في السجن. فإذن هاي كلمة بليغة لكن قيلت في مكان ماذا؟ غير مناسب. فالبلاغة لابد تلاحظ بها المكان المناسب. نعم. ومدح جرير عبد الملك بن مروان بقصيدة مطلعها. جرير بن عطية التميمي هذا أحد شعراء دولة بني أمية، وكان معروف بشعره التعريضي، وعنده شعر سجالي مع الأخطل وغيره. قال أتصحو أم فؤادك غير صاح، يعني أتصحو يعني هل عقلك وقلبك واع؟ معنى القلب هو الفؤاد، هل إن قلبك وفؤادك صاحي، يعني هل هو واعي؟ عقلك وقلبك وتفكيرك أنت واعي؟ أتصحو أم فؤادك غير صاح، يعني أم فؤادك وعقلك وقلبك غير واعي، يعني أنت تعي كلامي، عندك صحوة وعقلك وقلبك واعي لما أقول، أم إن فؤادك وقلبك غير صاح؟ هو قصد مراده أنه أنت ملتفت للكلام اللي راح أقوله لك والمعاني اللي راح أنقلها إليك، أم أنت مشتغل ومبتعد عني وفكرك ليس عندي، فبالتالي أنت غير واعي لما أقول، هذا اللي أراد أن يقل له الشاعر. لكن كلمة استعمال فؤادك غير صاح، يعني عقلك وقلبك غير واعي، فاستنكر عبد الملك هذا الابتداء. الملك الخليفة عبد الملك بن مروان هذا ابتداء القصيدة بهاي الكلمة استنكر عليه، فقال له بل فؤادك أنت، يعني عبد الملك بن مروان يقول له فؤادك وقلبك أنت غير الواعي، مو أنا قلبي وفؤادي غير الواعي، فاستنكرها عليه، في حين أنه الشاعر ما أراد ذمه ولا أراد التعريض به، بس يقول له ارتفت للكلام والمعاني، خلي قلبك واعي وصاحي لما راح أنقله إليك من المعاني، لكن ابتداء غير مناسب، وفي محضر الخليفة غير مناسب تقول هاي الكلمات، إذن استعمالك لكلمات غير مناسبة في مقام غير مناسب، هذا خرجت عن حد البلاغة. ونعى علماء الأدب على البحتري أن يبدأ قصيدة ينشدها أمام ممدوحه بقوله، نعى يعني شنع وقبح علماء الأدب على الشاعر البحتري. طبعا البحتري هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي، من شعراء العصر العباسي، كان شاعر مطبوع معروف بأن شعره كان سلس سهل من دون تكلف، حتى يقال لشعره بأنه سمي بسلاسل الذهب. العلماء الأدب شنعوا وقبحوا على البحتري أنه بدأ قصيدة ينشدها أمام ممدوحة بقوله هكذا: لك الويل من ليل تقاصر آخره. هذا طبعا لك الويل دعاء عليه بالعذاب. كيف تمدح شخص وتدعو عليه بالعذاب؟ لك الويل دعاء عليه بالعذاب. فمن ليل لم يبقى منه إلا الشيء القصير حتى يدخل نهاره، هذا اعتبره كلام غير مناسب في مقام المدح، لأن أنت إذا تمدح شخص لا تدعو عليه بالويل والعذاب. هذا إذن يدل على أنه استعمل كلام غير مناسب في مكان غير مناسب اللي هو مقام المدح. لهذا احنا قلنا البليغ إذا هو في مقام مدح مو يستعمل كلمات يعرف منها الذم أو الشتم أو القباحة، لأن مقام المدح مقام الرفعة، مقام يعلي الشخص الممدوح، مو مقام يتعرض بالشخص الممدوح وينزل مقامه. فهاي المصنف جاي يذكر أمثلة، لأن البلغاء كلامهم بليغ بس يذكروا بمكان غير مناسب، مقام غير مناسب يخرج عن حد البلاغة. نعم. أما ما عابوه على المتنبي في رثاء أم سيف الدولة، هذا إن شاء الله راح يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.